بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك هو النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلم وزيننا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وبعلومه وعلومكم في الدارين الآمنين، رضي الله عنكم.
عن أمي سلمة.
وعن أمي سلمة رضي الله عنها وعنكم وعن سائر أولي الصالحين. قال قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر راسي أما أنقضه ليغسل لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة. قال لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك 3 حذيات، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعنكم عن سالم الذي الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها وعنكم عن سالم الذي الصالحين قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وذلك ابن حبان وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سالم الذي الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة، رواه أبو داود والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة نحوه به راو مجهول.
نعم. الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة والأحكام على لسان خير الأنام، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى وآله وصحبه الكرام ومن على منهجه استقام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيتابع الشيخ عليه رحمة الله الحديث المتعلق بالغسل، ويذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالمرأة عند الاغتسال بالنسبة لشعر رأسها، أتنقضه أم لا تنقضه إذا كان مشدودا عليها ظفر شعر رأسها. فأما إن كان الماء يصل إلى أصول الشعر فبالاتفاق أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها وشعر رأسها ما دام الماء يصل، وهو ظاهر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، في رواية والحيضة. وفيه التسوية بين الغسل من الجنابة أو الحيض، وهو كذلك عند الجمهور. قال بعض الحنابلة إن كانت تغتسل من الجنابة لا يلزمها نقض شعر رأسها إذا كان مشدودا، وإن كانت من الحيضة والنفاس يجب عليها نقض شعر رأسها. والمعتمد عند الحنابلة كالحنفية أنه إن كان مشدودا عليها ضفائرها فيكفي غسل ظاهر الشعر سواء كان في من الجنابة أو من الحيض. لكن قال الشافعية والحنابلة يجب، قال الشافعية والمالكية يجب أن تنقض شعر رأسها بإيصال الماء، لا بد من وصول الماء. إن كان الماء يصل من دون النقض إلا يجب أن تنقض شعر رأسها لوصول الماء إلى أصول الشعر ومنابته، سواء كانت تغتسل من جنابة أو تغتسل من الحيض والنفاس، يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. هكذا هو عند المالكية وعند الشافعية. وقلنا أن الحنفية والحنابلة قالوا إذا كان مشدود عليها الضفائر فيكفي أن تغسل ظاهر الشعر، وفرق بعض الحنابلة ما بين الغسل من الحيض والغسل من الجنابة فأوجب النقض عند الغسل من الحيض ولم يوجبه عند الغسل من الجنابة. إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة في رواية والحيض؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فأما إذا كان الماء يصل فبالاتفاق، وأما إن كان لا يصل إلى الباطن فيجب النقض عند المالكية والشافعية ليصل الماء إلى جميع الأجزاء. وعلمنا ما قال الحنفية والحنابلة في هذه المسألة. وهكذا لما بلغ سيد عائشة أن ابن عباس أو أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، وذلك يشمل أن يكون من الجنابة أو من الحيضة، مع احتمال أن لا يصل الماء إلا بالنقض، ومع احتمال أن يكون الماء قد يصل. فأنكرت السيدة عائشة وقالت فلا يأمرهن بحلق رؤوسهن. ويعني إذا كان الماء متوقع وصوله أو يغلب على الظن وصوله فلا يحتاج إلى النقض. وذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن غسلها مع النبي إنما كان من الجنابة لا من الحيض، وأنها تحثي الماء على رأسها ولا تنقض شعرها، فكأنه كان يصل الماء لأنه غير مشدود الضفائر، غير مشدود الضفائر. نعم، قال الحنفية أما الرجل ولو كانت ضفائر مشدودة فيجب عليه النقض، لأن الرجل لا يجري بحلق راسه ويسهل على ذلك، فليس كالمرأة عند الحنفية. الجمهور أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الغسل، فعند الشافعية والمالكية يجب استيعاب شعر الرأس سواء كان رجل أو مرأة، وعند الحنابلة إذا كان مشدود الرأس شعر الرأس يكفي غسل ظاهره سواء كان رجل أو مرأة. قال الحنفية لا، الرجل يختلف عن المرأة، فالرجل يجب عليه نقض ضفائره إن كانت له ضفائر، وليس ذلك بواجب على المرأة إذا كان مشدود عليها الضفائر، فيكفي أن تحثي الماء على رأسها. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتطهر للصلاة وكيف نقوم بواجبها. ثم ذكر لنا في الحديث الثاني مسألة المسجد، وأنه لا يحل لحائض ولا جنب، فاللبث والمكث في المسجد على الحائض والجنب حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز أن يحل ويمكث في المسجد جنب ولا حائض، إنما اختلفوا في المرور، هل يجوز المرور في المسجد أم لا. أما إن لم تأمن تلويث المسجد الحائض فحرام باتفاق أيضا، إذا خافت أن يقع شيء من دمها في المسجد فحرام عليها ولو مرورا، ولكن إذا أمنت الحائض عدم تلويث المسجد وتريد المرور فهو جائز عند الشافعية، فإن كان لحاجة مع الكراه، وقال الحنابلة يباح مدام أمنت التلويث. كذلك الجنب عند الحنابلة والشافعية يجوز له أن يمر مرورا من دون أن يلبث في المسجد ولا أن يقوم ولا أن يتردد، يدخل ويخرج من نفس الباب حرام، ولكن إذا يدخل من باب ويخرج من باب ثاني من دون أن يلبث ولا يقف في المسجد فسروا فيه قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. أما الحنفية والمالكية قالوا لا يجوز له ولا أن يمر إلا إن كان مسافرا. وفسروا قول العابر سبيل أي مسافرين، فالمسافر يجوز له أن يعبر في المسجد للحاجة، وغير مسافر فلا يجوز أن يمر في المسجد ما دام جنبا أو كانت حيضا، وإن أمنت التلويث فلا يجوز عندهم أن تمر في المسجد ما دامت غير مسافرة، وكذلك الجنب ما دام غير مسافر لا يجوز له أن يمر في المسجد. ولكن يقول لا الشافعية أنه يجوز أن يمر في المسجد من دون مكث ولا لبث، وكذلك الحيض إذا أمنت التلويث، إذا أمنت التلويث فعند الشافعية والحنابلة يجوز أن تمر في المسجد ما دام أمنت التلويث. فعلمنا اتفاقهم على تحريم اللبث في المسجد والمكث في المسجد والجلوس في المسجد أو القيام في المسجد للجنب والحائض، أما مجرد المرور فخصصه المالكية والحنفية بالمسافر، وأجازه الشافعية والحنابلة للمسافر وغير المسافر سواء كان جنبا أو كان أو كانت المرأة حائضا. نعم. فهكذا إنما في اختلاف في الكراهة، فعند الشافعية إذن أنه يكره لها وإن كان جائزا، وأطلق الحنابلة فيه الإباحة في مرورها ما دامت أمنت التلويث. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا يعني لا تقربوا محل الصلاة وهو المسجد إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالتفسير في عابر السبيل جاء فيه هذا الخلاف. ويذكر لنا اغتساله صلى الله عليه وسلم مع أهله، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، وهو قولها كنت أغتسل صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. في رواية ابن حبان وتلتقي أحيانا، ولكن قيل أدرج هذا اللفظ الأصل في تختلف أيدينا فيه، حتى جاء بيانه في الرواية السابقة أنه يقول دعي لي وتقول دع لي، فكل منهما يغرف في وقت غير غرف الآخر. كذلك الحديث الذي بعده فيه وجوب استيعاب البدن بالماء، وعليه الاتفاق أنه لا يجوز أن يبقى شيء من الجسد لا يمسه الماء، وأن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر، فيجب استيعاب جميع البدن بالماء، وإلا لو بقيت لمعة لبقيت الجنابة في تلك اللمعة ولبطلت الصلاة بسبب ذلك. و جاء أيضا عند الإمام أحمد نحو هذا الحديث، والخلاصة أنه محل إجماع وجوب اسمه استيعاب البدن جميعا بالماء. وفي هذا بيان النظافة الحسية والمعنوية، فقد لا يقترن في بعض أجزاء الجسد قذر حسي، ولكن الجنابة أمر معنوي يقوم بالبدن، فالشريعة جاءت بطهارة الظاهر والباطن والحسي والمعنى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ورزقنا الله حسن الاقتداء والاهتمام بخير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الغسل يؤتى بنفس الأذكار والدعاء الذي يؤتى به بعد الوضوء، فإن الغسل وضوء وزيادة، فينبغي أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقرأ الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. وهكذا يتأتينا البيانات عن خير البريات في السنن وفي الواجبات فيما يتعلق بهذه الطهارات، لنعلم أن دين الله قائم على الطهارة، وأنه في كل خير ومن وفضل لا يمسه إلا المطهرون، فالله يطهرنا تطهيرا، ويجعلنا من التوابين، ويجعلنا من المتطهرين، ويجعلنا من عباده الصالحين، وينفعنا ببيان حبيبه الأمين، ويرزقنا متابعته في كل شان وحال وحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.